الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام الطاهرين. نرحب بكم أيها الأحباب الكرام مع وقفة متجددة من هذا البرنامج الكريم، والذي أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في أعمالنا وأعمالنا وأوقاتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام والصلاة والسجود والعمل والصدقة والزكاة، هو ولي ذلك والقادر عليه. حديثي معكم هو عبارة عن تصور كان يراودني منذ زمن، وهو لو أننا تصورنا رجلا قد نشئ على الحقد ونشئ على الكراهية. ووارد أن نتصور اليوم في مسلسلات اليوم ونحن نشاهد أن عددا من المسلسلات تعرض هذا اللون، قد يصدق على المجتمعات التي نعيش فيها وقد يكون مبالغا فيه. على كل، نحن نلتقي في بعض الأحيان بأناس قد نشئوا هذه التنشئة على الحقد والكراهية، وقد امتلأت نفوسهم بكراهية الآخرين. إذا تفوق عليه بعلم أو بمادة أو بمال أو بمنصب يتسارع إليه الحقد، ويحرش الشيطان فيما بينه وبين أخيه وصاحبه. حديثي معكم عن التلذذ بالقرآن الكريم، لكن من منحى جديد. والذي أعنيه، دعونا نتصور أن هذا الشخص يريد أن يختم القرآن في هذا الشهر المبارك الكريم. صفدت الشياطين وأسلس له قيادة نفسه، فأصبح من السهل لديه أن يقرأ القرآن الكريم، وعزم على أن يختم القرآن الكريم كاملا في هذا الشهر المبارك. في اليوم 13 من شهر رمضان بلغ عند سورة يوسف وبدأ يتفهم معانيها، حتى بلغ عند آخرها، آخر هذه السورة. وميزة هذه السورة والذي يعني يتغير فيها السياق عن غيرها من السور، أنها تحكي قصة من أولها إلى آخرها، قصة يوسف عليه السلام. ولم يرد ذكر يوسف أو قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم إلا لفتة واحدة في سورة أخرى عدا هذه السورة التي تحدثت من أولها إلى آخرها في الحديث عن يوسف عليه السلام. عندما بلغ عند قول الله تعالى، هو في المسجد بعد صلاة العصر، ووصل عند قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. توقف برهة وأخذ يفكر، يا ترى ما الذي تعرض له يوسف عليه السلام في قصته فيما هو معروف مشهور، حتى يأتي في ختام الموقف مع إخوته ووالديه لكي يتحدث في هذا الإيجاز بنعم الله تبارك وتعالى. ومما هو معلوم أن الدعاء في الغالب، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الدعاء وعلى صيغة الدعاء عندما قال: أجملوا في الطلب، بمعنى أننا نتحدث بالإجمال، لا نتحدث في الدعاء وفي المناجات بالتفاصيل، فإن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. فما دام إجمالا، إذا لا شك أن هذه الصيغة التي وردت في هذه الآية كانت مجملة، لكن تحدث عن جملة النعم. الغريب أنه ليس في جملة النعم الحديث عن إخراجه من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، تحدث عن السجن لكنه لم يتحدث عن الجب. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وكان المتبادر للذهن أنه سوف يتحدث عن الجب. أخذ صاحبنا هذا يفكر ويتأمل في السورة، أعاد قراءتها من جديد حتى يقع على السر الذي لأجله أخفى يوسف عليه السلام الحديث عن الجب، فتبسم وانطلقت أساريره عندما وقع على اللغز وأدرك أن السبب هو وجود إخوته في هذا المسرح وفي هذا الحدث. تواجد إخوته، فكان من اللطف والسماحة ألا يتحدث ويكرر إلى الأذهان حدثا قد ذكر لهم أنه قد سامحهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكيف يقول مرة أخرى حديثا حول كراهيته لهم أو حديثا حول إساءتهم له، لأجل ذلك طوى عنها ذكرا ولم يتحدث. كما أنه بدأ يفكر وقال: يا ترى لم يتحدث عن الجب وتحدث عن السجن، هناك أسرار كان منها مما لم يفقه صاحبنا، هو أن حدث الجب كان في الصغر وحدث السجن كان في الكبر. لأجل ذلك المصيبة الحادثة أقرب إلى الأذهان والعقول من المصيبة القديمة عندما كان لا يعقل، عندما كان غلاما. وقضية ثالثة هو أن مصيبة الدين ليست كمصيبة الدنيا. المصيبة الأولانية كانت مصيبة الدين، حسد إخوانه له، أما المصيبة الأخيرة فإنها مصيبة ماذا؟ مصيبة دين. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في دعائه الكريم العظيم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، خلي العتاب، فلو طلبت مهذبا أعياك مطلبه بهذا العالم، إن كان لي ذنب إليك جرى به قدر، فإني من سلالة آدم، إذا أدمت قوارصكم فؤادي صبرت على أذاكم وانطويت، وجئت إليكم طلق المحيا كأني ما سمعت وما رأيت. إنها لحظات نعيشها في رحاب آية من كتاب الله تهذب النفوس، إنها آية نعيش في ظلالها فلنجربها.